بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة للشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الدرس 32 بعد 100، وفي باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة، قال المصنف رحمه الله: فإن قال قائل: أيش معنى قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له خاصة؟ قيل له معناه معنى حسن: اعلم أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وهو قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته، ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام، فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه وعنهم قيام الليل، وهو قوله عز وجل: والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن، إلى آخر السورة. فصار قيام الليل من شاء قامه ومن شاء لم يقم، إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل، فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. وهذا أيضا مما خص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام، يعني وجوب قيام الليل. والصواب والأظهر عند المحققين من أهل العلم أن قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام دون سائر الأمة، إنما هو خاص به صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن قيام الليل كان واجبا لأن قيام الليل يحتاج إلى صبر على هذه الطاعة، حينما يقوم الإنسان من نومه وهو مستريح، وربما يكون الجو باردا وهو تحت الغطاء وعلى فراشه في دفء، ثم يقوم في البرد فيتوضأ ويصلي وينصب قدميه بين يدي الله جل وعلا، وربما يكون مجهدا ومتعبا، فلا شك أن هذا يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. وأيضا لأن قيام الليل فيه الإخلاص لله عز وجل، وهذا يحتاجه الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام لتحقيق جانب الإخلاص لله والصبر على طاعة الله. ولذا كان من أهم صفات الداعية الإخلاص لله سبحانه وتعالى والصبر على طاعته، سواء صبر على الأمر أو صبر في البعد عن النهي ما نهى الله عنه، أو صبر على أقدار الله المؤلمة. فالصواب أن قيام الليل كان واجبا على النبي عليه الصلاة والسلام دون الأمة. نعم. ثم نسخ هذا القيام للاستحباب، نسخ هذا القيام للاستحباب، فقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم. وهذه الصلاة يعني قيام الليل فيها أجر عظيم، فيها أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل صلاة تصليها بعد الفريضة صلاة قيام الليل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل، وأمر بأن يكون الوتر في آخر الليل، لمن يتأكد أنه سيقوم يؤخر الوتر حتى يصليه في آخر الليل، لأنه أفضل من صلاته في أول الليل، إلا إذا كان يخاف ألا يستيقظ في آخر الليل فإنه يصلي في أول الليل. وعليه يحمل وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. وأما قوله عليه السلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهذا لمن كان يستطيع أو يتأكد أنه يستيقظ قبل الفجر فإنه يجعل وترا في آخر الليل. أما من كان حاله ليس كذلك، أبو هريرة معلوم أنه كان يعني يسمر في طلب العلم، ولذا فإنه ربما لا يستيقظ إلا مع طلوع الفجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن أو أوصاه بأن يوتر قبل أن ينام عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، يصلي 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. وجاء في حديث ابن عباس عند البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 13 ركعة، ولذا فالجمهور من أهل العلم على أنه يصلي مثنى مثنى ما تيسر له، فإذا خشى الفلاح يعني أذن الفجر فليوتر ب1. وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز الزيادة، منه الشيخ ناصر الألباني، لا يجوز الزيادة على 11 ركعة أو 13 ركعة. نعم. نعم. من ابن عمر؟ لا ابن عباس. ابن عباس انه صلى 13. مع كل الجهاز. البخاري 13 ركعة. ابن عباس. نعم.
قال رحمه الله: وقوله عز وجل نافلة لك معناه أن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليس لك ذنوب تكفر عنك، وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك.
نعم. حتى ولو كان الإنسان محافظ على الفرائض فإنه أيضا يجتهد في النوافل، فإنه في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث من أسباب جلب محبة الله عز وجل العبد الاستمرار على النوافل. وبعض الناس سبحان الله عنده زهد في الطاعة ويزهد الناس في الطاعة، يقول أنا يعني مسافر ولا داعي لصلاة الجماعة، يصلي في البيت، وبعد وقت يترك صلاة النافلة القبلية والبعدية للصلوات، وبعد وقت ربما وأنه يجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. وهذا غلط. إنسان يجتهد في العبادة وينافس. من نافسك في أمر آخرتك فنافس، ومن نافسك في أمر دنياك فألقها في وجهه، كما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
نعم.
وهل قيام الليل بالصلاة أفضل أم في طلب العلم؟ مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وجماعة المحققين أن القيام بطلب العلم أفضل من القيام بصلاة النافلة، لأن طلب العلم نفعه متعدد. نعم رأيت. اصبر. لأن طلب العلم نفعه متعدد، أما الصلاة فهي خاصة بالعبد، ولا شك أن الأفضل أن يجمع بين ما تيسر له من الصلاة وما تيسر له من الاستغفار في آخر الليل. فقد جاء عن عبد الله بن عمر، وإن كان في الإسناد شيء لكن المعنى حسن، وهو أن ابن عمر لما عمي رضي الله عنه وكان يقول لنافع مولاه: يا نافع، هل جاء السحر؟ فإن قال نعم ودع الصلاة وأخذ يستغفر يتأول قول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون. فيشعر الإنسان قبل إذا جاء السحر أن يستغفر الله، استغفر الله يعني يطلب المغفرة والستر من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا لو كشف الحجاب عنا لافتضحنا. فأعظم ما يطلب الإنسان من ربه أن يستره وأن يعفو عنه، أن يستره سبحانه وتعالى ولا يفضحه بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم يا محمد. ها حديث 13 ركعة عن ابن عباس، اقرأ باب ايه؟ هم
نعم أقرأ.
كان ولا كانت؟
عندك كان؟ عندك هذا؟
كان؟ كان كان ماذا؟ يعني أنه يزيد عن 11 ولسه تحليل 13 بنحوه عن عائشة في الباب ليس على شرط البخاري لأن اللي أسنده هنا حديث ابن عباس فقط. نعم ذكر حديث مسلم عن عائشة. هذا في البخاري. هاي لا اقرأ الاسم.
رقم كم منذ الشرط يا رب؟ رقم كم؟ 1140 منذ الكلام من حجر منها الفجر والفجر والغلاص
في الباب. شيء آخر مسند.
سبحان الله.
يعني جاء عن عائشة الزيادة لكن بعض العلماء مثل الشيخ الألباني في قاله في صلاة التراويح فيما أذكر حمل على هذا أن الزيادة الواردة في حديث ابن عباس محمولة على ما جاء في حديث عائشة أن الصلاة 11 ولكن إذا زدنا الركعتين قبل الفجر تصبح 13 ركعة وأن المعتمد حديث عائشة في الصحيحين. نعم ما هي؟ وإحدى عشر. نعم طيب هذا يسرد أثر عائشة السابق.
نعم نراجع كلام حجر في هذا. نعم
نعم نعم أكيد.
قال رحمه الله وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملون في كفارات الذنوب وأنت لا ذنوب لك تكفرها. قيام الليل نافلة
يكفرها يكفرها
وأنت لا ذنوب لك يكفرها. قيام الليل نافلة لك يا محمد.
هذا من أسباب تكفير الذنوب الأعمال الصالحة. العمل الصالح من أسباب تكفير الذنوب.
نعم
ونبينا عليه الصلاة والسلام عصمه الله وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وربما يعاتبه الله جل وعلا على خلاف الأولى كما قال سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. عاتبه الله لما أعرض عن عبد الله في أم مكتوم وكان من فقراء المسلمين، وكان رجلا أعمى، لما جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام وعنده عظماء قريش وهو يطمع عليه الصلاة والسلام في إسلامهم وهدايتهم، فانشغل عن عبد الله بن مسعود وأعرض عنه، فأنزل الله جل وعلا عبس وتولى. العبوس يكون بالوجه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك فعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك لما كان لسماحة شيخنا الإمام عبد العزيز عبد الله بن رحمه الله كان يجلس مع الطلاب على ما يعني مائدتهم وفي يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة في تفسير حافظ بن كثير رحمه الله، وقيل يعني لو جعلت الأمراء يأتونك في ربما يأتونك في هذا الوقت لو جعلت لهم مجلسا خاصا، فأتلى قول الله عز وجل ولا تعد عيناك، قوله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الآية. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، من أجل أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما عمل من عمل من المكتوبات فهو نافلة له. فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، والناس يعملون ما سوى المكتوبة في كفارة ذنوبهم، فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة، وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى، وهو قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا
أبو بكر بن أبي داود صاحب الحائية هو من شيوخ الإمام محمد بن حسين أبو بكر الأجر من شيوخه، أبو بكر ابن الإمام أبي داود السجستاني صاحب السنة، أبو بكر صاحب الحائية حائية ابن أبي داود. الذي ذكر الأجري الحائية هنا في كتابه الشريعة،
نعم
في آخر الكتاب ذكر هذا الحائية مسند إلى أبي بكر بن أبي داود، ولعله ذكر في أحد معنى النسخة الكاملة إلا الذريعة أيضا ناقصة لم تكمل بها، يوجد فيها ثلاثة ذريعة كاملة لعله يعني لأن هذا مسند إلى مصنفها 33 بيتا، لهم تنازعوا في 6 أبيات في حياة ابن أبي داود في لبث فيها وسط رسول الله، نعم هذه المعتمدة 33 بيتا، بعض العلماء وصلها إلى 40 بيتا، إلى 40 في حياة ابن أبي داود صاب 33 ذكرها الأجرج عن شيخه أي بكر بن أبي داود في آخر هذا الكتاب.
نعم نعم
وجدت كلامي من هذا وجدت كلامي نعم أقرأ
كلام حافظ بن حجر
حول حديث ابن عباس وحديث عائشة في خيام الليل.
نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح قوله باب كيف صلاة النبي كيف صلاة الليل وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، أورد فيه 4 أحاديث. أولها حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى الحديث، وقد تقدم الكلام عليه في أول أبواب الوتر، وأنه الأفضل في حق الأمة لكونه أجاب به السائل، وأنه صلى الله عليه وسلم صح عنه فعل الفصل والوصل. ثانيهما حديث أبي جمرة عن ابن عباس، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 يعني بالليل، وأخرجه مسلم والترمذي بلفظ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أول أبواب الوتر أيضا، وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات.
مسلم أيضا الحديث ابن عباس
أخرجه مسلم والبخاري بلفظ
هذا اللفظ الحاضر
بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة.
صحيح مسلم سبحان الله. نعم حديث ابن عباس في الصحيحين إذا ليس في البخاري. نعم.
وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في أول أبواب الوتر أيضا، وتقدم أيضا بيان الجمع بين مختلف الروايات في ذلك. ثالثها حديث عائشة من رواية مسروق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت 97 و11 سوى ركعتي الفجر. رابعها حديثها من طريق القاسم عنها كان يصلي من الليل 13 منها الوتر وركعة الفجر. وفي رواية مسلم من هذا الوجه كانت صلاته 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر فتلك 13. فأما ما أجابت به مسروقا فمرادها أن ذلك وقع منه في أوقات مختلفة، فتارة كان يصلي 7 وتارة 9 وتارة 11. وأما حديث القاسم عنها فمحمول على أن ذلك كان غالب حاله، وسيأتي بعد 5 أبواب من رواية أبي سلمة عنها أن ذلك كان أكثر ما يصليه في الليل، ولفظه ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 الحديث. وفيه ما يدل على أن ركعتي الفجر من غيرها فهو مطابق لرواية القاسم. وأما ما رواه الزهري عن عروة عنها كما سيأتي في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر بلفظ كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، فظاهره يخالف ما تقدم.
فيحتمل وهذا احتج به الجمهور القائلين بجواز الزيادة على 11 ركعة، لأن هنا في ركعتين، في ركعتين الفجر بعد الصلاة 13 ركعة. نعم هذا في البخاري. نعم.
فيحتمل أن تكون أضافت إلى صلاة الليل سنة العشاء لكونه كان يصليها في بيته، أو ما كان يفتتح به صلاة الليل، فقد ثبت عند مسلم من طريق سعد بن هشام عنها أنه كان يفتتحها بركعتين خفيفتين، وهذا أرجح في نظري.
نعم هذا الأرجح ليس سنة العشاء. استنكر علماؤنا ومشايخنا أن يكون المقصود ركعة الفجر أو سنة العشاء. نعم.
لأن رواية أبي سلمة التي دلت على الحصر في 11 جاء في صفتها عند المصنف وغيره يصلي 4 ثم 4 ثم 3، فدل على أنها لم تتعرض للركعتين الخفيفتين وتعرضت لهما في رواية الزهري، والزيادة من الحافظ مقبولة، وبهذا يجمع بين الروايات. وينبغي أن يستحضر هنا ما تقدم في أبواب الوتر من ذكر الركعتين بعد الوتر والاختلاف هل هما الركعتان بعد الفجر أو صلاة مفردة بعد الوتر.
أيضا هذا الموقع فيه الإشكال، هذا الوتر كان يصلي بعد أن يوتر ركعتين وهو جالس، هل هذه من قيام الليل أم أن هذه الركعتين خاصة غير قيام الليل؟ هذا المستدل به أيضا على جواز الزيادة على 11 ركعة، ذلك على طلب العلم أن لا يستعجل، أن لا يستعجل مسألة التبديع في كل شهر رمضان، يعني يخرج لنا بعثا جديدا يقولون بدعة بدعة بدعة، لا لا يفتات أمام العلماء الكبار كيف الباز يصلي بهذه الصورة، العثيمين الفوزان تخرج أن تقول بدعة. لا تستعجل بارك الله فيك، لا تستعجل، لا تستعجل في تبديع الناس والحكم على الناس بالبدعة. نعم أفضل تصلي 11 ركعة إذا كنت ستصلي كما كان الرسول يصلي، إذا كنت ستفضل القيام وتفضل الركوع وتفضل السجود، صلي أفضل 11 ركعة. لكن القول بالدعية هذا قول فيه شدة. ليه ذهب العالم الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في كتاب صلاة الترويح؟ لكن علماءنا يخطئون ذلك القول بالدعية، هذا قول خطأ. وبلاد الحمد لله يوجد حرمين، حرم المدني والحرم المكي، الزيادة على 11 ركعة، يصلي ملايين المسلمين أكثر من 11، كيف يقال ولا يقع في البدعة؟ لا يتعجب، وإنما الأفضل 11 كما نفعل هنا والله الحمد لله منذ سنتين تقريبا، ولكن نعتقد أن الزيادة جائزة، جائزة، لكن خلاف الأولى. نعم،
لا نقف عند قال محمد في فضائل المدينة.